بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. سجود السهو، الإضافة هنا يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، ويحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه. فإذا قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالمعنى السجود الذي سببه السهو. وإذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالمراد أن السجود أنواع، منها سجود السهو، وذلك أن السجود أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود السهو. هذه الأنواع من السجود، منها ما هو ركن وهو سجود صلب الصلاة، ومنها ما هو واجب وهو سجود السهو، ومنها ما هو سنة وهو سجود التلاوة والشكر. والسهو والنسيان ألفاظ مترادفة، السهو والنسيان ألفاظ مترادفة، وهي ذهول القلب عن أمر معلوم. السهو والنسيان معناه ذهول القلب عن أمر معلوم. والسهو تارة يعدى بفي، وتارة يعدى بعن، فإن عدي بعن فهو مذموم، وإن عدي بفي فهو معذور فيه. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا يخلو منه أحد. إذن السهو تارة يعدى بعن، وتارة يعدى بفي، فإن عدي بعن فهو ترك لها، فهو مذموم، لأنه ترك لها عن قصد، أو إخلال بالصلاة عن قصد. وأما إذا عدي بفي فهو ليس مذموما، لأن هذا من طبيعة البشر. وسجود السهو تعريفه أنه عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وترغيما للشيطان. هذا سجود السهو، سجدتان يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، يعني لما حصل في صلاته من نقص وخلل، إما بزيادة أو نقص، جبرا للنقصان وترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى تماما وإلا كانت ترغيما للشيطان. وإرضاء للرحمن بإتمام العبادة وإكمالها، هذا هو سجود السهو، والسهو من طبيعة البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. والسهو له ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، زيادة ونقص وشك. فنبدأ أولا بالزيادة، والمراد بالزيادة التي يشرع لها سجود السهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. لأن الزيادة في الصلاة أربعة أنواع: زيادة قولية من جنس الصلاة، وزيادة قولية من غير جنس الصلاة، وزيادة فعلية من جنس الصلاة، وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة. الأول: زيادة قولية من جنس الصلاة، كما لو قرأ الفاتحة في التشهد أو تشهد وهو قائم، هنا أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه، أتى بقول مشروع في غير موضعه. الثاني: زيادة قولية من غير جنس الصلاة، كالكلام، كما لو تكلم في صلاته ناسيا. الثالث: زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، كالحركات والعبث، هذه زيادة فعلية لكنها من غير جنس الصلاة، وهذه لها أحكام نتكلم عنها فيما بعد. الرابع: زيادة فعلية من جنس الصلاة، وهي المراد هنا كما لو زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك. إذن الزيادة، المراد بالزيادة في الصلاة هي الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. ما الحكم في الزيادة؟ نقول: إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته. فمن تعمد مثلا أن يصلي الرباعية من ظهر أو عصر أو عشاء خمسا فصلاته باطلة. كذلك أيضا تعمد أن يزيد ركوعا، ركع مرتين، سجد ثلاث مرات، تبطل صلاته. إذن إذا كانت الزيادة عمدا، بأن تعمد أن يزيد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فصلاته باطلة. وأما إذا لم يكن ذلك عمدا، يعني إذا وقع ذلك سهوا ونسيانا، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثنائها، أن يذكر الزيادة في أثناء الزيادة، فيجب عليه الرجوع عن هذه الزيادة. مثال ذلك: إنسان يصلي صلاة الظهر وقام إلى خامسة، فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أن هذه خامسة زائدة، يجب أن يرجع ويجلس للتشهد. مثال آخر: إنسان صلى قرأ الفاتحة وركع ورفع، ثم سهى ثم ركع مرة ثانية ثم ذكر، يجب عليه أن يرفع من هذا الركوع الزائد وأن يسجد. إذن إذا ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها. الحال الثانية: أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، إلا بعد أن فرغ منها، كما لو صلى مثلا الظهر خمسا أو العصر خمسا أو الفجر ثلاثا أو المغرب أربعا ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من صلاته، فصلاته صحيحة ولكن عليه السجود للسهو. كذلك أيضا ذكر أنه سجد في صلاته في إحدى الركعات ثلاث مرات، أيضا صلاته صحيحة وعليه سجود السهو، وسنذكر إن شاء الله تعالى متى يكون محل السجود. هذا الحكم في الزيادة. إذن الزيادة في الصلاة إن تعمدها بطلت، وإن كانت سهوا أو نسيانا فله حالان. الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثناء الزيادة، فالحكم أنه يرجع عن هذه الزيادة. والحال الثانية أن يذكر الزيادة، أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو. هذا السبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة. السبب الثاني النقص، والنقص يكون في الأركان والواجبات والسنن. النقص يكون في الأركان والواجبات والسنن، فإذا نقص المصلي ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجبات الصلاة فإن كان عمدا بطلت صلاته. إذا تعمد أن ينقص من صلاته ركنا أو واجبا فإن صلاته تبطل. وأما إذا كان سهوا، ولنبدأ بالأركان، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة كالقعود والقيام وغيره فيجب عليه إذا ترك ركنا أو نقص ركنا أن يرجع ويأتي بهذا الركن ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع ويأتي به الركن، لا يجبر بالسجود، وجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك إنسان كبر للصلاة ثم قرأ الفاتحة وأثناء قراءة السورة هوى إلى السجود، سجد، ماذا ترك؟ ترك الركوع. في أثناء سجوده أو في جلوسه بين السجدتين ذكر أنه لم يركع، حينئذ يجب أن يرجع ويقوم ويركع. أيضا ذكر ذلك وهو في السجدة الثانية، أيضا يجب أن يقوم ويركع ويكمل صلاته. إذا من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامها. المثال إنسان كبر الله أكبر، قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى ساجدا، ترك الركوع والرفع، ثم سجد سجدتين ثم قام للركعة الثانية. في أثناء الركعة الثانية لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، فحينئذ هل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. لأننا لو قلنا يرجع معنى ذلك أنه سيأتي بركعة كاملة لن يستفيد، أفهمتم؟ يعني في هذه الصورة الآن لما ترك الركوع وذكره وهو في الجلوس بين السجدتين قلنا يقوم ويرجع ويأتي بالركوع. طيب لما ذكر الركوع في الركعة الثانية قبل أن يركع نقول هنا لا يرجع، تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. السبب لماذا؟ نقول لأننا لو قلنا في هذه الحال يعني لما ذكر قبل الركوع إنه يرجع فمعنى ذلك أنه يأتي بركعة كاملة، يركع ويرفع ويسجد سجدتين ثم يقوم، تلغو الركعة الأولى والثانية هذه تقوم مقامها. إذن هذا الحكم في ترك الركن أو نقص الركن. إذن نعيد، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي نقص منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها، قامت الثانية مقامها. نمثل مثال آخر، إنسان صلى ركع ورفع ثم سجد سجدة أولى ثم قام للركعة الثانية، ماذا ترك؟ ترك الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. في أثناء قيامه في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ماذا عليه؟ نقول يرجع ويجلس، ويكون هذا الجلوس ينوي به ماذا؟ الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويأتي ببقية الصلاة. الثاني نقص الواجبات، إذا نقص واجبا من الواجبات فإن تعمد بطلت صلاته كما تقدم، وإن كان سهوا أو نسيانا فترك الواجب لا يخلو من ثلاث حالات. من ترك واجبا من واجبات الصلاة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، والحال الثانية أن يذكر الواجب بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ أيضا يجب أن يرجع ويأتي به وعليه السجود كما يأتي. الحال الثالثة أن يذكر الركن، أن يذكر الواجب بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع ويجبر هذا الواجب الذي تركه بسجود السهو. نمثل بمثال واضح وهو التشهد الأول. إنسان في الصلاة في الركعة الثانية سجد السجود الثاني ثم هم أن يقوم، ثم هم أن يقوم، لكن قبل أن تفارق ركبته الأرض ذكر أنه لم يعني يتشهد، فحينئذ يجلس للتشهد ولا شيء عليه لأنه لم يحصل في صلاته زيادة ولا نقص. فهمتم؟ قبل أن تفارق ركبته الأرض ذكر، لما أراد أن ينهض قال ما جلس للتشهد فجلس، فهذا لا سجود عليه. الحال الثانية أن يذكر ذلك بعد أن فارقت ركبته الأرض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني لما هم أن يقوم فيما بين القيام والقعود ذكر، حينئذ يجب أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو. لماذا السجود؟ نقول لأنه حصل فيه زيادة في صلاته وهي القيام والرجوع. الحال الثالثة أن يذكر الواجب بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني لما استتم قائما ذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فحينئذ يحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. إذن ترك الواجب له هذه الحالات الثلاث: الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، والثاني أن يذكره بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به أيضا وعليه السجود، الثالثة أن يذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه. نمثل بمثال آخر في الركوع. إنسان ركع الله أكبر وركع، لما أراد أن يرفع من الركوع ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، ماذا يفعل؟ يأتي بها ولا شيء عليه لأنه لم يحصل زيادة ولا نقص. طيب ركع ولما هم أن يرفع فيما بين الرفع والقيام ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، يرجع ويأتي بالتسبيح وعليه السجود لأنه زاد في الصلاة. لما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد قال أنا ما قلت سبحان ربي العظيم، يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. إذن هذا عام في كل واجب. كذلك أيضا السجود، سجد لما رفع رأسه ويداه لا تزال على الأرض ذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى، يأتي به. طيب رفع قليلا يعني بين السجود وبين القعود وذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، يرجع ويأتي به وعليه السجود. طيب لما جلس بين السجدتين ذكر لا يرجع، لا يرجع لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. واضح؟ تمام إن شاء الله. طيب ننتقل إلى الثالث، نقص السنن. نقص السنن، نقص السنن لا يوجب سجود السهو حتى لو تعمد تركها، لكن هل يسن أن يسجد لترك سنة أو لا؟ أصح الأقوال في ذلك أنه إن كان من عادته أنه يأتي بهذه السنة ونسيها فيستحب أن يسجد للسهو، يستحب ولا يجب. وأما إذا لم تكن من عادته أن يأتي بهذه السنة فلا يسجد. لماذا؟ لأن من كان ليس من عادته أن يأتي بالسنة وتركها هل يقال نسي؟ لا، لا يقال نسي. طيب فإنسان مثلا من عادته أن يرفع يديه وأن يتورك ونسي بعض هذه السنن، نقول يستحب لك أن تسجد للسهو، ولكن هذا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي مع الإمام فالإمام يتحمل عنه. إذن هذا السبب الثالث من أسباب سجود، السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو
النقص.
السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. واعلم أن الشك في الصلاة بل في جميع العبادات لا يلتفت إليه في ثلاث مسائل. الشك في جميع العبادات لا يلتفت إليه في مسائل ثلاث. المسألة الأولى، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فلا يلتفت لهذا الشك لأنه مرض وساوس. والثاني، إذا كان الشك مجرد وهم يتوهم فأيضا في هذه الحال لا يسجد للسهو، ولا في هذه الحال لا يعتبر هذا الشك. والمسألة الثالثة، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني إنسان توضأ وانتهى ثم شك، أو صلى ثم شك، أو صام ثم شك، أو طاف ثم شك، لا يعتبر هذا الشك ولا يلتفت إليه. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة كاملة. لما شك بعد الفراغ من العبادة نقول لا يلتفت لهذا الشك لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها تامة كاملة. طيب ما الدليل على أن العبادة إذا شك الإنسان فيها بعد انقضائها وأنها وقعت تامة كاملة؟ نقول الدليل على ذلك القاعدة المبنية على الدليل، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. الدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. لماذا؟ لأن هذا الفعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وإلا لقلنا مثلا أنت إذا أردت أن تشتري لحما من الجزار في احتمال أن الجزار نسي التسمية، في احتمال أن الجزار غصب هذه الذبيحة، في احتمال عدة احتمالات، لكن نحن لا نعمل هذه الاحتمالات لأن هذا الفعل وهو الذبح صدر من أهل، وكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة إلا إذا تيقن الخلل بفقد شرط أو وجود مانع. فإنسان مثلا إنسان مسلم عاقل بالغ صلى هو أهل للصلاة، الأصل أن صلاته تكون صحيحة إلا إذا تيقن الخلل. إذن الشك لا يلتفت إليه ولا يعتبر في هذه المواضع الثلاث. الأول، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك. والثانية، إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. والثالث، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. وقد جمعت جمع شيخنا رحمه الله في قوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا بعد الفراغ من عبادة. ثانيا، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا إذا كان الإنسان كثير الشكوك. ثالث، أو تك وهما، إذا كانت الشك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. لكع يعني الشيطان، لكع باللكع الشيطان. إذن هذا الشك في الصلاة. الشك في الصلاة أيها الإخوة لا يخلو، الإنسان إذا شك في الصلاة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يترجح عنده أحد الأمرين. الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين، والحال الثاني أن لا يترجح عنده أحد الأمرين أو الاحتمالين. فأما إذا الحال الأولى وهي إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين أو الأمرين فإنه يعمل بما ترجح عنده، يعمل بما ترجح عنده وعليه السجود كما يأتي. مثاله: إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، تردد، غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة، غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة، فيعمل بغلبة الظن. الحال الثانية أن لا يكون عنده غلب الظن، بأن يكون التردد على حد سواء، بأن يتردد على حد سواء هل الثالثة أو الرابعة، فحينئذ يعمل باليقين وهو الأقل. فإذا شك هل هي الثالثة أو الرابعة جعلها الثالثة، لأن الأصل أنه لم يأتي بالرابعة. إذا شك هل هي الثالثة أو الثانية يجعلها الثانية، وهكذا، فيعمل بالأقل. هذا هو الحكم في الشك. إذن الشك إذا كان معه ترجيح وغلب الظن فيعمل بما غلب على ظنه سواء كان هو الأقل أو الأكثر. وأما إذا لم يكن معه غلب الظن ولا ترجيح فحينئذ يعمل بماذا؟ بالأقل، يعمل بالأقل. هذه أسباب سجود السهو: الزيادة، النقص، الشك. بقي مسألتان. المسألة الأولى وهي محل سجود السهو، محل سجود السهو، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون سجود السهو بعد السلام. العلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، فمنهم من يجوز الأمرين، ومنهم من يقول جميع سجود السهو يكون قبل السلام إلا في موضعين. ولكن الذي تدل عليه السنة واختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين. أما قبل السلام فيكون في موضعين: الموضع الأول النقص، فإذا نقص واجبا من الواجبات بمعنى أنه ترك واجبا ولم يأتي به فيجبره ويسجد للسهو قبل السلام. والمسألة الثانية الشك بلا ترجيح، الشك بدون ترجيح، فإذا شك في صلاته هل هي الثالثة أو الرابعة وتردد وبنى على اليقين يسجد للسهو قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الموضع الأول في الزيادة، كما لو قام إلى خامسة أو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات ونحو ذلك، يسجد للسهو بعد السلام. والمسألة الثانية الشك مع الترجيح، فإذا تردد هل هي الثالثة أو الرابعة وبنى على غالب ظنه وجعلها الثالثة أو الرابعة فيسجد للسهو بعد السلام. إذن سجود السهو قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح، وبعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ أولا الحكمة ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الحكمة من الناحية التعليلية أو العقلية فنبين ذلك. أما وجه كون النقص سجود السهو في النقص يكون قبل السلام، يعني لو قام عن التشهد الأول هذا نقص، يسجد متى؟ قبل السلام، قبل أن يسلم. لماذا؟ نقول الحكمة من ذلك والله أعلم لأجل أن يجبر الخلل الذي حصل في صلاته قبل أن يخرج منها. الحكمة من ذلك لأجل أن يحصل جبر الخلل قبل الخروج من صلاته، بحيث أنه إذا سلم من صلاته وإذا هي صلاة تامة، صلاة تامة. طيب هذا بالنسبة للنقص. طيب الشك بدون ترجيح، نعم نقول الشك بدون ترجيح هو في الواقع نقص، لأن كون الإنسان يتردد هل كذا هل كذا هل كذا هذا قدح في إيش؟ في نية الصلاة وفي ما يتعلق بعددها أو كميتها، وهذا يخل بالصلاة، فكان حكمه حكم النقص. إذن النقص والشك بدون ترجيح قبل السلام، لأن النقص لأجل أن يجبر ما حصل في صلاته من خلل أو نقص قبل أن يخرج منها. والشك بدون ترجيح ملحق بالنقص لأنه قدح في الصلاة. طيب الثاني يكون بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. لماذا؟ نقول أما الحكمة من كون سجود السهو في الزيادة، يعني لو قام إلى خامسة ركع مرتين يسجد بعد السلام، الحكمة من ذلك ظاهرة، وهي لئلا يجتمع زيادتان في الصلاة. لأن الآن هذا الرجل زاد ركعة خامسة وسجد للسهو، لو قلنا يسجد قبل السلام، سجود السهو حقيقة ليس من صلب الصلاة، هو زيادة، فمعنى ذلك أنه حصل في الصلاة زيادتان، فلئلا يجتمع في الصلاة زيادتان كان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. طيب هذا واضح. بقينا الشك مع الترجيح. إنسان مثلا شك هل هي الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، ثم غلب على ظنه، يعني جاء غلب الظن أنها الثالثة أو أنها الرابعة، متى يسجد؟ يسجد بعد السلام. لماذا؟ نقول نعم الشك من حيث الأصل قدح في الصلاة، يقدح فيها كما سبق لأنه تردد، لكن إذا جاء غلبة الظن طردت هذا الشك. غلبة الظن يعني أنا شككت هل هي الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، ثم غلب على ظني أنها الثالثة، غلبة الظن هذه تطرد الشك، فأعمل بها فكأن الشك لم يوجد، فكان من الحكمة أن يكون سجود السهو بعد السلام. بقي مسألة أخيرة وهي سجود السهو بالنسبة للمأموم. المأموم هل عليه سجود سهو أو لا؟ الجواب المأموم إما أن يكون مع الإمام من أول الصلاة وإما أن يكون مسبوقا. فإذا كان المأموم مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. فلو أنك تصلي مع الإمام ونسيت أن تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، نسيت التشهد الأول، يتحمل الإمام عنك ذلك. إذن إذا كان المأموم مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه ذلك، وأعني بذلك الواجبات، أما الأركان فلا يتحملها. وأما إذا كان المأموم مسبوقا كمن دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثالثة أو الثانية كان مسبوقا، فحينئذ انتبهوا حينئذ إن سجد الإمام قبل السلام تابعه هذا المسبوق بكل حال، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق بكل حال. ثم إذا قام المسبوق يقضي ما فاته نظرنا، فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد إما قبل وإما بعد، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. المثال: مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكان الإمام ترك التشهد الأول، سجد الإمام قبل السلام يسجد معه، قام المسبوق لقضاء ما فاته وهي ركعة واحدة، لما جلس التشهد وتشهد نقول أيضا أنت تسجد للسهو الآن. طيب قال أنا سجدت مع الإمام، نقول أنت أدركت السهو، وسجودك مع الإمام لمتابعته فقط، لأن محل سجود السهو في متى؟ في آخر الصلاة. طيب مثال آخر: مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان المأموم وكان الإمام قد نسي التشهد الأول، يسجد معه إذا سجد قبل السلام، فإذا قام يقضي ما فاته، صلى ركعتين، هل يسجد؟ لا، لأنه لم يدرك إيش؟ لم يدرك سهو الإمام، لأنه لم يدرك سهو الإمام، فحينئذ لا سجود عليه. طيب إذا سجد الإمام بعد السلام نقول لا يتابع المأموم مطلقا. ثم إذا قام الإمام ليقضي ثم إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته، فإن كان المسبوق أدرك السهو سجد وإلا فلا. مثاله: إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، الإمام في الركعة الرابعة لما رفع من السجود الثاني قام إلى خامسة، فقالوا له سبحان الله، نبهوه ورجع. المسبوق هذا أدرك السهو ولا ما أدرك؟ أدرك. طيب سلم الإمام، قام سلم الإمام وسجد للسهو، المسبوق لا يتابع الإمام في سجوده لأنه انفصل عن صلاته، يقوم ويقضي ما فاته. جلس هذا المسبوق صلى ركعتين وجلس التشهد وسلم، يسجد للسهو أو لا؟
نعم
يسجد، لأنه أدرك سهو الإمام، أدرك سهو الإمام. طيب مسبوق دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثانية وكان الإمام مثلا في الركعة الأولى قد ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات، لما سلم الإمام سجد سجدتين للسهو، هل يتابعه المسبوق؟ لا. طيب قام المسبوق ليقضي ما فاته، هل يسجد؟ لا، لأنه لم يدرك سهو الإمام. إذن نلخص ما تقدم: المأموم إن كان مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، وأما المسبوق فعليه السجود متى؟ إذا أدرك سهو الإمام أو سهى في قضائه. لو فرض أن هذا المسبوق أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي وسهى في قضائه فيسجد للسهو، يسجد للسهو. هذا ما يتعلق بسجود السهو بالنسبة للمأموم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، خلي أخذ الأسئلة.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: إذا انصرف المأموم عندما ينصرف الإمام الأول، هل يكتب له قيام ليلة؟
لا، الإمام الثاني في صلاة القيام وكيل ونائب عن الإمام الأول، لأن انقضاء الصلاة إنما يكون بالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، وانصراف الإمام يكون بالوتر. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. كذلك في العشر الأواخر يقول الشيخ: متى يكون انصرافنا مع انصراف الإمام؟
في الوتر في آخر الليل، إذا أوتر الإمام يكون قد انصرف.
يعني إذا ما صلى التهجد يا شيخ، إذا ما صلى التهجد يعني
ما يكون، ما يكتب له قيام ليلة، لأن الآن الإمام في التراويح ما انصرف فيه.
أحسن الله لكم شيخنا.
الانصراف من القيام يكون بالوتر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه وقالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، المراد ينصرف يعني بالوتر، وليس المراد ينصرف يقوم من مكانه.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أعتكف في المسجد النبوي ثم أرجع إلى بيتي في الصباح فأنام في مسجد الحي ناويا بذلك الاعتكاف في ذلك المسجد؟
لا يصح الاعتكاف، لزوم المسجد أن يلزم مسجدا واحدا، أما أن يشقص الاعتكاف بأن يعتكف جزءا هنا في هذا المسجد وجزءا في المسجد الآخر وجزءا في المسجد الآخر فهذا لا يصح. نعم
شيخنا ده يسأل عن شركة معينة ذكرها، يسأل عن شركة معينة وذكرها باسمها.
اي لا تسمي الشركات. نعم وش نعم الشركات عموما اي شركة من شركات الاتصالات او غيرها التي تعطي هدايا او تعطي نقاط لا حرج على الانسان ان يقبلها، لا حرج عليه ان يقبلها لانها غنم وليست غرما، فما يأتيه من هدايا نقاط وغيرها أقول يجوز له أن يقبلها. نعم ولا يدخل هذا في الميسر، لا يدخل هذا في الميسر معناه أن تكون إما غانما وإما غارما، فالجوائز والمسابقات التي تكون من في بعض الأماكن هذه أقول يعني الانتفاع بها لا حرج، يعني مثلا أنت الآن أردت أن تعبي سيارتك بنزين، عندك محطات، محطة كلاهما السعر واحد موحد، لكن محطة توزع مناديل تعطيك كروت تغير زيت مجان، فأنت ذهبت إلى هذه المحطة هل نقول هذا حرام؟ أنت إن حصلته فهو غانم وإن لم تحصله فأنت سالم. والميسر هو المعاملة التي تكون دائرة بين المغنم والمغرم، يعني إما غانم وإما غارم. أما إذا كان غانما بكل حال، إذا كان الإنسان يغنم بكل حال أو سالما فليست من الميسر. يعني مثلا لو أنك اشتركت مثلا في باقة من الباقات، في باقة من الباقات التي اتصالات، بحيث أنك مثلا توفر على نفسك، إنسان مثلا عنده فاتورة كل شهر يدفع فاتورة 600 ريال، فاشترك مثلا في باقة 300 ريال، يدفع 300 ريال لهم بحيث يشترك في هذه الباقة، هو في هذه الحال نقول جائز لأنه غانم بكل حال، بدلا من أن يدفع 600 سيدفع 300. لكن إنسان مثلا فاتورته شهريا يعني يسدد 200 ريال ويقول أبشترك في باقة يمكن أن تزيد فاتورتي إلى هذا الحد، نقول هذا لا يجوز لأنك أحيانا إما غانم وإما غارم. فاجعلوها قاعدة، كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم يعني إما غانم وإما غارم فهي من الميسر. وأما إذا كانت المعاملة إما غانم وإما غارم وإما سالم فهي جائزة، حتى في المسابقات الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق أي لا عوض، فدفع العوض لا يجوز في إلا في هذه الثلاثة النصل والخف والحافر إذا كان من المتسابقين، من المتسابقين بحيث أخرجت أنا مبلغا وأخرجت أنت مبلغا ونتسابق على الخيل، نقول هذا جائز في الثلاثة النصل والخف والحافر يعني السهام والإبل والخيل. وأما إذا كان العوض في المسابقة، انتبه، إذا كان العوض في المسابقة من أحدهما فقط أو من طرف ثالث من أجنبي فهو جائز. فمثلا مثاله من أحدهما، قلت لك أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذه جائزة. ليش؟ لأن هذه المعاملة بمجملها مشتملة على إما غانم الذي هو أنت، وإما غارم الذي هو أنا، وإما سالم وهو أنا إذا فزت، فهمتم؟ فالآن أنا إذا بذلت 100 إذا فزت في المسابقة أنا الآن سالم، إن فاز علي غارم، ها؟ إن فاز عليه غانم وهو غانم. فالمسابقة إذا كان فيها مغنم ومغرم وسلام، يعني كانت تدور على إما غانم وإما غارم وإما سالم، فهي جائزة. كل معاملة في الدنيا، الإنسان الآن الذي يفتح تجارة، محل تجاري، هو إما غانم وإما غارم وإما سالم، هل يضمن الربح؟ ها؟ لا. هل يضمن الخسارة؟ لا. فكل إنسان يتجر بالمال لا يخلو من هذه الحالات، إما أن يكون غانما يربح، وإما أن يخسر، وإما أن يسلم رأس ماله. طيب، أيضا إذا كانت من طرف ثالث، بأن قال شخص لرجلين أو لجماعة تسابقوا والفائز منكم أعطيه كذا وكذا، هذه أيضا جائزة. وليست هذه والصورة التي قبلها هي كما توهمه بعض طلبة العلم، يتوهمون يقول هذه مسابقة، هي في الواقع جعالة، هذه من باب الجعالة، من باب الجعالة، كما نص العلماء على ذلك بأن قال من أذن في هذا المسجد فله كذا، من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فهي من يعني دخولها في الجعالة أقرب من دخولها في المسابقة. إذن العوض إن كان من المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاثة، النصل والخف والحافر، يعني النص الشارع عليها. وأما إذا كان العوض والجائزة من أحدهما أو من أجنبي، يعني من طرف ثالث، فهي جائزة في كل مسابقة مباحة، وهي في الواقع ليست من باب المسابقة، وإنما هي من باب الجعالة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: من شك في الحدث ثم توضأ وبعد الوضوء تيقن الحدث هل يعيد الوضوء؟
من إيش؟
من شك في الحدث ثم توضأ وبعد الوضوء.
لا، من شك في الحدث يبني على اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإنسان مثل توضأ ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول لا عبرة، لا تعتبر، لأن وضوءك يقين، أمر يقيني، واليقين لا يزول إلا بيقين. حتى لو غلب على ظنك تقول الظاهر والله أعلم أني أحدثت، لا تلتفت لهذا، لأن اليقين لا يرتفع أو لا يزول إلا بيقين، فلا يزول لا بشك ولا بغلب الظن.
تتم السؤال، يقول أنه لما شك توضأ وبعد الوضوء تيقن الحدث أنه كان محدثا، هل يعيد الوضوء مرة ثانية؟
كيف؟
أنه شك في الحدث ثم توضأ وبعد الوضوء تيقن الحدث، هل يعيد الوضوء؟
هذه ذكر الفقهاء، هذا يكون حكمه أو العكس، يكون حكمه أنه بضد حاله قبلهما، إن كان قبلهما متوضئا فهو الآن متطهر. يعني من شك في الحدث، يعني كان في الأول شاكا ثم توضأ ثم تيقن أنه في الأول محدث، يعيد الوضوء.
أحسن الله.
يعني الآن على القاعدة اليقين زال بيقين.
أحسن الله لكم شيخنا. سؤال الثاني يقول: هل يلحق الذئب بالكلب في وجوب تسبيع غسل ما ولغ فيه؟
لا يلحق، هذا خاص بالكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو سبع مرات إحداهن بالتراب، هذا خاص بالكلب. حتى الخنزير الحقه بعض العلماء، لكنه ضعيف. الخنزير كان موجود في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لم يقل إذا ولغ الكلب أو الخنزير، وإنما قال إذا ولغ الكلب.
أحسن الله لكم شيخ. سؤاله الأخير يقول: هل المعتكف أن يشغل شيئا من وقته بسماع الدروس العلمية المسجلة والنظر في كتب أهل العلم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، المعتكف، أفعال المعتكف ثلاثة أنواع: مشروع وممنوع ومباح. المشروع أن يتشاغل بالقرب، القرب يعني بما يقربه إلى الله من صلاة وذكر، دعاء، قراءة قرآن، قراءة علم. الثاني ممنوع، وهو أن يتحدث بالدنيا، لأنه تفرغ في هذا المسجد لطاعة الله، للبعد عن الدنيا، فلا يتحدث في الدنيا أو يتكلم بكلام حرام. والثالث مباح، وهو تحدثه مع زائره أو صديقه بكلام مباح. هذا ما يتعلق بالمعتكف. أما خروج المعتكف من معتكفه فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخرج المعتكف من معتكفه لأمر لا بد له منه شرعا طبعا أو شرعا، لا بد له منه طبعا أو شرعا. مثال ما لا بد له منه طبعا خروجه لقضاء الحاجة، هذا بمقتضى الطبيعة، خروجه للأكل والشرب بمقتضى الطبيعة. ومثال ما لا بد له منه شرعا خروجه للوضوء والغسل، خروج للوضوء والغسل وتغيير الملابس مثلا ليوم الجمعة ونحوها، هذا أقول أمر لا بد منه جائز، فخروجه في هذه الحال أمر جائز. إذا خرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا فهو جائز. الثاني، الحال الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج لجماع زوجته أو خرج للبيع والشراء، عنده محل تجاري يخرج يبيع ويشتري، هذا يفسد الاعتكاف، لأن المقصود من الاعتكاف الانقطاع والبعد عن الدنيا. طيب لو قال أنا قد اشتريت بضاعة أبيعها أيام الأعياد وأنا أريد أن يعني أستغل فرصة العشر الأواخر، أذهب إلى الدكان لمدة ساعتين ثلاث ساعات أبيع ما شاء الله وأرجع، يقول حتى لو جلست خمس دقائق لا يجوز، لأن هذا ينافي الاعتكاف. الحال الثالثة أن يخرج لطاعة غير واجبة كاتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فهذا إن شرطه في ابتداء اعتكافه جاز، يعني إذا شرط ذلك في ابتداء الاعتكاف فإنه جائز، بأن قال مثلا أشترط عليك يا رب أن أعود فلانا للمريض أو أن أشهد جنازة فلان مثلا من أقاربه، فهذا جائز بورود ذلك عن الصحابة. لكن إذا دار الأمر بين أن يشترط أو لا يشترط فالأولى أن لا يشترط، إلا إذا دعت الحاجة الخاصة إلى الاشتراط. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول وجود الطفل الصغير الغير المميز في الصف هل يقطع الصف؟ نرجو التوضيح.
لا يقطع الصف، الصف لا ينقطع إلا إذا كان بين الرجل ومن بجانبه نحو ثلاثة أذرع، أما الصبي فإن كان مميزا فصلاته صحيحة ولا يقطع الصف، بل ولا يجوز إخراجه من الصف، الصبي المميز لا يجوز تأخيره عن موضعه أو مكانه حتى لو كان خلف الإمام، حتى لو كان خلف الإمام. وبعض الناس تجد أنه إذا رأى صبيا يصلي خلف الإمام أو ما يسمى في الروضة في المساجد يؤخره ويقول ارجع، وهذا حرام، جناية عليه، لأن هذا الصبي أحق منك بالمكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وثانيا أيضا أن المطلوب منا أن نشجع صبياننا وأولادنا على المساجد، فكون هذا الشخص يقوم بإقامة هذا الصبي وطرده سيكون فيه ردة فعل بالنسبة للصبي، ربما كره المساجد وكره أهل الخير بسبب هذا التصرف. وعلى هذا فلا يجوز تأخير الصبي، يعني لو جئت وجدت صبيا في مكان خلف الإمام وكان الصبي مميزا لا يجوز أن تؤخره، لأنه يعني أحق منك بالمكان. فإذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا يقتضي أن الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى، يعني من وهم البالغون الكبار. فالجواب أن الحديث ليس فيه دلالة على إقامة الصبي، ليس فيه دلالة. لماذا؟ نقول تأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني، ليلني، فهو أمر وإرشاد منه أن يليه، أن يكون الذي يليه من أولو الأحلام والنهى، ولم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى، فرق بين العبارتين. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلني، يعني لا يصلي خلفي إلا أولو الأحلام والنهى، قلنا نعم إذا وجدت صبيا أقم، امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ليلني فهو حث من الرسول عليه الصلاة والسلام وترغيب لأولو الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين خلف الإمام. لماذا؟ لأن كونهم خلف الإمام فيه فائدة للإمام، إذا ارتج عليه يفتحون عليه في الأقوال ويفتحون عليه في الأفعال إذا زاد أو نقص. نعم. وعلى هذا فإخراج الصبي أو إقامته من موضعه نقول هذا حرام ولا يجوز، وهو جناية عليه، جناية على هذا الصبي. نعم. والصبي شوف، الصبي إذا أقامه شخص من في مثل هذا الموضوع لن ينسى له هذا الموقف ما بقي حيا، يظل يتذكر هذا الموقف حتى لو بعد 50 سنة. نعم.
أحسن لك. شيخنا هذا السائل يقول ما حكم استخدام المحفظة الرقمية، وهل العقد فيها يعتبر صرفا أم قرضا؟
وش المحفظة الرقمية؟ ما أعرف. نعم. اللي بعده.
شيخ يقول هذا السائل يقول أخت أسلمت قبل 9 سنوات وهي تسكن لوحدها وسيزورها والداها الكافران.
إيش؟
أخت أسلمت قبل 9 سنوات.
نعم.
وهي تسكن لوحدها وسيزورها والداها الكافران في رمضان، فهل يجوز لها أن تضيف أن تضيفهم، يعني أعطاهم إعطاءهم الطعام والشراب؟
نعم. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أمي أتت، يعني إلى المدينة، وهي راغبة، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. فالواجب عليها إذا قدم والداها أن تحسن إليهما، لقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن بالنسبة للأكل لا تعطيهم الأكل، تقول لهم هذا الأكل أمامكم، من شاء أن يأكل فليأكل، يعني هم يتولون الأكل. نعم. لكن أقول يجب عليها أن تحسن إليهما بالقول والفعل والمال والجاه، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان كافرين.
أحسن الله. شيخ هذا سائل يقول مؤتم قام في صلاة التراويح عند التشهد في الركعة الثانية، فهل عليه سجود السهو؟
مأموم؟
نعم، قام عند التشهد الإمام في الركعة.
لا، إذا كان مع الإمام يتحمل الإمام عنه. إذا كان مع الإمام، يعني لو فرض أن المأموم في الركعة الثانية قال الإمام الله أكبر هو قام، يجلس ولا شيء عليه، فيتحمل الإمام عنه هذه الزيادة. والله.
سؤال أخي تبع البارحة يا شيخ، بالنسبة للحج في المطاعم المفتوحة يا شيخ.
المطاعم المفتوحة أو البوفيهات المفتوحة.
نعم.
أنت من الجوع بديت أقول حكم البوفيهات المفتوحة. البوفيه المفتوح هو جائز من حيث الأصل، جائز من حيث الأصل. لماذا؟ نقول لأن صاحب المطعم أو البوفيه قد مكنك من المنفعة، فأنت تدفع 100 ريال يقول أمامك كل ما شئت. والقاعدة أن صاحب أن المؤجر إذا مكن المستأجر من المنفعة فإن عقد الإجارة يصح، حتى لو قدر أن المستأجر ما استهلك المنفعة. أضرب مثالا، إنسان شخص استأجر بيتا ب50,000 ريال، استأجر بيتا ب50,000 ريال، لما استأجر البيت وهو راجع قدر الله عز وجل عليه حادث ونوم في المستشفى 6 أشهر، البيت الآن فاضي كم؟
ستة أشهر.
طيب هل نقول هذا ميسر ما انتفع به؟ جهالة؟ لا، ما دام أن صاحب العقد أو المؤجر المالك قد مكنك من المنفعة فأنت الحمد لله، هو أمامك كل ما شئت، إن شئت فقل من هذا وإن شئت فقل من هذا، فليس فيه جهالة ولا غرر، ليس فيه جهالة ولا غرر، لأنه المتوسط محسوب أصلا، يعني هم لا ينظرون شخص يأتي مثلا ويأكل أرقى أنواع الأكل، يذهب إلى الأسماك والغالي ويأكل منها، أو شخص لا يأكل إلا مثل الأشياء اليسيرة، لا ينظرون الوسط. فهم قيموا هذه القيمة بمثلا 100 ريال 150 ريال ومكنك من المنفعة. وما دام أن الناس في حاجة إليها أو في حاجة لمثل هذا والجهالة فيها مغتفرة، فالأصل فيها جواز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.